إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم شعائر وشرائع، نتكلم فيه عن شعائر الشيعة وفق ميزان الشريعة. نبهت من قبل على أن هذه الحلقات خاصة التي مضت، التي قبلها والماضية وهذه والتي بعدها، هي من وجهة نظري هي أهم حلقات في البرنامج، وخاصة تلك الحلقة والتي بعدها. لماذا؟ أنا تكلمت في المرة الماضية قبل الماضية عن مصادر التشريع عند السنة، وذكرت فيها بعض الأمور، يعني ذكرت مصادر القرآن، السنة، إجماع الصحابة أو الإجماع والقياس، وذكرت شبهة يثيرها بعضهم، وهي قول فعل صلاة التراويح عند السنة عند المسلمين، يعني وهل هي عمر كيف يقول عنها أنها بدعة. فقلت لهم، رددنا طبعا في المرة الماضية عن هذه، وقلنا أنها ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، والصحابة اجتمعوا على فعل عمر ولم يأتي له مخالف، وعمر كل الذي فعله إنما جمع الناس الذين كانوا يصلون، لأن النبي لما قال لهم، لما ترك الصلاة معهم كان يخشى أن تفرض عليهم كما قلت بالأمس، فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الأمر على أصله، لأننا وثقنا أنها لن تفرض. وقلنا أن في كتب الشيعة كذلك أن الأئمة أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وكان الناس يقومون خلفه مرارا. فإن قلتم هي بدعة، كان سؤالي لكم في الحلقة الماضية كيف الأيام التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي بدعة؟ هل كان النبي يقع في بدعة؟ ده كان إشكال. قبل أن أدخل في مصادر التشريع عند السنة عند الشيعة، وهي أهم حلقات البرنامج من وجهة نظري، حتى ليه؟ لأنها سوف تكون الضابط بعد ذلك لكل شريعة أو لكل شعيرة من شعائرهم، سوف نضعها على تلك المصادر. بعضهم قال عن أهل السنة والجماعة أيضا، قال لكن عندكم شيء، يعني قبل أن تلوموا على الشيعة، عندكم كذلك الخلافات الفقهية، لماذا لا تعدون أو لا تعتبرون مثلا أن الخلافات الموجودة عند الشيعة كالخلافات الفقهية الموجودة عندكم؟ يعني لماذا الآن تهاجم الشيعة وتحاكمهم وأنت عندك أصلا خلافات فقهية؟ أقول له، أنا ذكرت أول المرة الماضية إشكال صلاة التراويح، أعطيتك مثال عملي وأرد على هذه الشبهة، وبعد ذلك أتكلم عن مصادر التشريع عند الشيعة. أقول لك، أولا بفضل الله أهل السنة والجماعة عندهم المسائل إما عقدية وإما فقهية، وما اختلف المسلمون في زمان النبي، في الصحابة أقصد، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختلف الصحابة الذين أخذنا ديننا عن طريقهم في مسألة في العقيدة قط، التي نؤمن بها التي وصلتنا، يعني في مسألة صغيرة خالص هي التي أتانا فيها خلاف بين الصحابة، اللي هي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه حين في رحلة الإسراء والمعراج أم لم يراه، رآه بعينه أم رآه بفؤاده. ابن عباس كان يرى أنه رآه بعينه، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نور أن أراه، وقالت أم المؤمنين عائشة من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا، يعني ترد على أي أحد يقول أنه رأى، خلص هي المسألة. قالت ما رأى إلا جبريل في قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالت رأى جبريل على صورته، خلاص يبقى هذه المسألة. وبفضل الله هي لا تؤثر في الاعتقاد، يعني لا تؤثر في التوحيد نفسه، ولا في دعاء الله، ولا الاستغاثة به، ولا التوسل إليه، ولا اللجوء إليه، إلا المسألة التي يحاسبنا الله عليها. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه، انتهت هذه المسألة الوحيدة التي أتت فيها، يعني نسبناها إلى مسائل الاعتقاد. طيب مسائل الفقه فيها خلافات؟ فيها خلافات، هي المشكلة. يعني لماذا؟ لأن الصحابي قد يسمع حديثا، حتى تفهم من أين أتى الخلاف، ثم يسافر، أو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا كنت نهيت عنه والآن أباحه، والصحابي اللي سمع الحديث الأول لم يسمع الحديث الثاني، فيسافر فيبلغه للناس فيأخذه منه بعض الفقهاء، أو الحديث قد لا يكون صحيح عند هذا العالم، لا يصح عنده وهو صح عند غيره، يعني لم يثبت له طرق، أو أنه لم يفهم لفظ الحديث، أو أنه فهمه بمعنى وفهمه آخر بمعنى آخر، لكن في الآخر خلافات كلها سائغة. ده اسمه خلاف سائغ. يعني عندنا الخلاف نوعين، احفظ كده، في خلاف اسمه خلاف سائغ وخلاف غير إيه؟ غير سائغ. الخلاف غير السائغ في أمور الاعتقاد، ما ينفعش، لا يجوز أن نختلف في أمور العقيدة، لا يقبل فيها الخلاف. وأنا ذكرت لك، وإن كنت صاحب فضل وإن كنت من كنت، ذكرت لكم في الحلقات الماضية، في حلقة تكلمنا عن معبد الجهني، رجل من علماء من القراء، وهو أول حديث عند الإمام مسلم، قالوا لكنه كان يقول بالقدر. ابن عمر قال إذا لقيتهم هؤلاء فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الخلاف السائغ هو الذي يحتمله النص في خلاف الفقه، يعني مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا كهذا، يعني لو النص يحتمل معنيين وكلاهما لا مرجح له، شوف لا مرجح له، يبقى لا تنكر علي فهمي للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة مرة كانوا ذاهبين فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أدركهم وقت العصر وهم في الطريق، بعض الصحابة قال ماذا؟ قالوا تعالوا لنصلي. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصد الإسراع، إذا بالضبط أقول لك إيه، عايز أقابلك، عايزك تقابلني هنا في صلاة العشاء، نصلي العشاء مع بعض. يعني ما كان أنت لو أتيت المغرب مثلا، لو وصلت، لو العشاء أذن عليك في الطريق مش هتصلي؟ لا طبعا هتصلي، بس أنا قصدي حاول تقابلني في الوقت ده. يبقى هنا قالوا إنما حثنا على الإسراع فصلوا. والفريق الآخر قال لا، قال النبي لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، يبقى الأصل أن يصلي هناك، أخذوا ظاهر الله ده. وصلوا إمتى التانيين؟ قالوا بعد غروب الشمس. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم. طيب أنا هسألك سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد المعنيين؟ لا، استحالة استحالة. يعني لما يجي يقول لك لا تصلين إلا هناك، يكون قصد انك تصلي هنا وهناك في وقت واحد. هو النبي صلى الله عليه وسلم قصد واحدة من الاثنتين قولا واحدا، ما في مش محتاجة ذكاء يعني ولا عقل. لا اما انه قصد التعجيل بالمسير، واما انه قصد حقيقة الا يصلين احدكم العصر الا هناك. طب لماذا لم ينكر على احد؟ ما هو في فريق من الاثنين كده اخطأ، اصاب اجرا واحدا والنبي لم يعنف، لان اللفظ فعلا استوى فيه الطرفان في المعنى في الفهم، يحتمل ويحتمل. فلما كان هناك اللفظ يحتمل المعنيين لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهما، مع أنه قصد معنى واحدا. سهل كده؟ حلو كده؟ حلو. طيب الخلافات اللي بين المذاهب، يقول لك ما هو احنا الخلافات اللي عند الشيعة زي الخلافات اللي عند المذاهب عندكم، ايه المشكلة؟ يا ريت والله، والله العظيم يا ريت يكون الخلافات اللي عند الشيعة كالخلافات التي بين المذاهب عندنا. الخلافات التي عندكم خالفتم فيها أصول الدين، أصول الإسلام، وسوف ترون بالدليل كيف أنكم خالفتم أصول المسلمين. مش بتكلم على الفروع، ولا قلت لك في خلاف سائغ وخلاف غير إيه؟ غير سائغ. لكن الخلاف اللي بين المسلمين الفقهاء ده اختلاف في فهم النصوص. حتى الفقهاء أصحاب المذاهب نفسهم ما اشترطوا على أحد أن يقلدهم، بالعكس ده كانوا، ده أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة كان يكتب خلفه فقال ويحك يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، يعني أنا أثير مع الدليل، ممكن يكون ليس عندي فيها دليل في المسألة فيأتيني دليل خلاص أفتي به. هكذا العلم، أنت لست تعلم كل شيء، لكن إذا تعلمت شيئا بلغته. يعني الإمام مالك، أعطيك مثال، مثلا كان إذا سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء، أصابع الرجلين، طبعا حيجي المسألة دي جميلة أوي أوي يا شيعة. شوف أنت مثلا سنك 50-60 سنة، شوف كم سنة وأنت بتصلي وعمرك ما غسلت رجليك، مع أن غسل الرجلين يقول لك طبعا ما عندناش غسل الرجلين، ده عندي السنة، ده عندناش إحنا. وتلاقي كده الحمامات بتاعتهم أو أماكن الوضوء تلاقي الحوض كده إيه قدك، عشان حتى لو فكرت مثلا الشيطان وزك كده مثلا تبقى سني في 5 ثواني وتحب ترفع رجلك، استحالة. هنشوفها غسل الرجلين، والمفاجأة سوف تجد الأئمة المعصومين غسلوا رجليهم، هتشوف. لا تتعجل، كل شعائر الشيعة بإذن الله سوف نذكرها في هذا البرنامج. المهم، الإمام مالك التخليل بين الأصابع في القدمين كان إذا سئل فيه يقول لا، لا تخلل، اغسل الرجلين مباشرة، رجليك يعني. فأتاه وهب بن منبه رحمه الله، قال يا إمام ما تقول في فلان؟ قال هو عندي ثقة. قال وفلان ثقة؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابعه. قال فكان إذا سئل بعد ذلك الإمام مالك عن تخليل الأصابع يقول نعم، خلل بين أطراف أصابعك. يبقى هو لم يكن عنده الدليل في الأول، فلما أتاه الدليل أصبح يفتي به. وهكذا الأئمة كما قلت لك، قال بعضهم وقول أعلام الهدى لا يعمل، الأئمة الأربعة، وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قاله الهداة الأربعة واعمل به فإن فيه المنفعة، وقمعه لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة ما دعوا أحد إلى قولهم ولا إلى فقههم، وإنما كانوا يأخذون من الكتاب والسنة. قد يفهم حديثا بشكل ما، خاصة إذا لم يأتي فيه نص قاطع مثلا في المسألة، قد يجتهد في المسألة وفي كذا من طرائف الأمور البديعة. الإمام الشافعي رحمه الله قال إيه قولا جميلا، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني هو عايز يقول لك أنا لا أفتي بشيء إلا إذا كان لو عندي فيه الدليل، لو الحديث صحيح أعرف أني أنا بأفتي به مباشرة. بل قال إذا رأيتم قولي مرة قلت شيئا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. فكان الإمام النووي رحمه الله، شوف بين داودة كام، حوالي 500 سنة أو 450 سنة مثلا، النووي شافعي المذهب، كان إذا قال مسألة ولم يفتي بها الشافعي يقول وهذا قول الشافعي، رغم أن الشافعي ما قالش في المسألة شيء. قال لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه المسألة قد صح فيها حديث كذا وكذا، فهي كأنها مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى كده احنا ردينا على الإشكالات اللي عندك. يبقى أولا عندنا أهل السنة والجماعة يسيرون مع الدليل حيث صار، يقدمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول لأحد. ثم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم في كتابه، والذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال ومن يتبع غير سبيل المؤمن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين أهل الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الخلافات التي بيننا إنما هي خلافات في فهم النص، أو أن العالم هذا لم يثبت عنده هذا الحديث وقد ثبت عند غيره أو صح عند غيره فغيره يعمل به، أو أن الصحابيا أو أحدا مثلا كما قلت لك سمع حديثا ولم يسمع نسخ هذا الحكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. زيارة، زيارة مش عبادة يا شيعة، كما سوف نتكلم إن شاء الله عن شعائر الشيعة في الأضرحة وكيف أنهم يعبدونها ويزحفون إليها، وشعيرة الكلب وشعيرة الزحف وشوية شعائر كده، الله المستعان. تخيل مثلا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال فألا فزورها فإنها تذكركم الموتى، الموت عذرا، تذكركم الموت. يعني الهدف من الزيارة ليس دعائهم ولا الاستغاثة بهم ولا طلب الحاجات منهم كما يفعل الشيعة، لا، لأن إذا ذهبت ده كان سبحان الله كان لسه عايش ومات، يا سبحان الله، وكذا تذكركم الموت. طيب تخيل صحابي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى معنى كده أنه في مرة من المرات قال لا تزوروا القبور. تخيل صحابي سمع الحديث ده خلاص ولم يسمع الحديث الآخر، يبقى الصحابي الأولاني ده هيفتي بإيه؟ هيفتي لا تزوروا القبور. فيجي الصحابي الثاني يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها، يبقى الصحابي الأولاني ده ممكن يكون سافر فيفتي بهذا القول. يجي الصحابي الثاني يبقى نسخ هذا الإيه؟ نسخ هذا الحكم. فهمنا كده الاختلافات جاية ازاي؟ يبقى ده اسمه الخلاف السائغ، وهذا من تيسير من الله عز وجل على هذه الأمة. طيب الآن مع مصادر التشريع عند الشيعة، خلصنا كده مصادر التشريع عند السنة، مصادر التشريع عند الشيعة. طيب ايه هي؟ انا هذا يعني جمعته من كتب علماء الشيعة، كتب أصول الفقه عندهم وكتب العقائد وغيرها. خلاصته أن التشريع عندهم مبني على الرجوع إلى ماذا؟ يلا إيه رأيك يا شيعي؟ تكلم قبل أن أتكلم. ها؟ القرآن والسنة، القرآن وكلام آل البيت عليهم السلام. حلو، ثابت على كده، ثابت على كده. القرآن والسنة، طبعا السنة اللي هي نتكلم عليها سنة الشيعة يعني اللي هي السنة عن آل البيت فقط، والعقل. العقل من ضمن مصادر التشريع عند السنة عند الشيعة. خلاص في شوية مصادر تانية يعني دولة، بس أهم ثلاث حاجات يعني. في عندهم حاجة اسمها اللطف، في حاجة اسمها الرؤى المنامية، إن الواحد يشوف منام بمسألة أو بشيء ما. في عندهم حاجة اسمها كنت جمعت شوية حاجات أنا كده عندهم. المهم يعني خلينا بس فين، في دول اهم حاجه. في عندهم حاجه اسمها اللطف الالهي كما قلت، حاجه اسمها الكشف، حاجه اسمها الاستحسان. فخلينا بس في الاصول اللي هم الايه اللي ما اختلفوش فيها يعني، اللي هو وطبعا برضو الاجماع من باب الامانه العلميه. بعض علماء الشيعة ادخل الاجماع، لكن اجماع من؟ اجماع صوري اللي عندهم. يقول لك ايه الاجماع؟ هو الذي بشرط ان يوافق كلام المعصومين. يبقى هي في الاخر هنرجع للايه، لسنه المعصومين. يعني علماء الشيعة اختلفوا في الإجماع، إيه هو الإجماع الذي يعمل به أو لا يعمل. حتى الذين قالوا بالإجماع قالوا بشرط أن يكون موافقا لكلام من، أن يكون أتى به كلام عن أحد المعصومين. يبقى هي في الآخر حنرجع لمين؟ للمعصومين. طيب خلينا كده دلوقتي فين، في القرآن الثلاث حاجات دول، وخاصة القرآن لا يختلف عليه يعني هو المرجع. ولكن أي قرآن؟ احفظ، أي قرآن سوف نتكلم. السنة، لكن أي سنة؟ العقل، ولكن أي عقل؟ أنا دلوقتي لما تكلمت عن مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة وضحت لك القرآن الذي نرجع إليه، وقلت بالتفصيل من الفاتحة إلى الناس هذا القرآن الذي نحتكم إليه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي صحت عنه والتي وصلتنا بطريق صحيح والتي لا لبس فيها والتي اتفق العلماء على الأحاديث فيها، يعني الأحاديث المتفق على صحتها. خلاص. ثم تكلمت عن الإجماع، وهو إجماع الصحابة وإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجاء في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم القياس وهو إلحاق فرع بأصل. الآن يا معشر الشيعة، أصولكم التي في كتبكم والتي سوف نحاكمكم بها من اليوم، خلاص أهو البرنامج اعتبره بدأ الآن بالنسبة لشعائر الشيعة. ما هي الأصول التي تحتكمون إليها ونحاكمكم أو نحاججكم بها في كتبكم؟ القرآن والسنة والعقل. طيب نبدأ بالقرآن. أي قرآن يمكن أن نحتكم إليه؟ هي الحلقة خلاص انتهت تقريبا، فإن شاء الله غدا نكملها. فكر في الكلمة دي اللي قلتها لك. القرآن المفروض يكون المصدر الأول للتشريع. طب وإذا كان القرآن محرف، إذا كان القرآن غير موجود، كيف يكون مصدرا للتشريع وهو محرف وهو غير موجود وعلماؤك قالوا فيه بالتحريف؟ لا تقل قالوا بالتحريف، لم يقولوا. إيه رأيك؟ ابحث كده بهدوء النهاردة وغدا بإذن الله مع أول مصدر المصادر التشريع عند الشيعة وهو القرآن. نكمل غدا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.